بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى وامتداد لكلمة الأمس حول آداب قضاء الحاجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا في اللقاء المتقدم السابق بالأمس قد تحدثنا عن شيء من آداب قضاء الحاجة، وهذه الآداب لا يستنكف المسلم عن التحدث بها أو عن تطبيقها، لأنها آداب وأحكام شرعية، ولذلك على المسلم أن يراعي الآداب والأحكام الشرعية في كل حياته وفي كل شأن من شؤون أموره. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا وجعل لها تشريعا، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه علما. إذن فهذه الآداب ذكرنا شيئا منها، ومن هذه الآداب أن لا يتكلم إلا بما هو يحتاج إليه، كان ينبه إنسانا عن أمر، وإلا فالأصل أن مكان الخلاء ليس مكانا لذكر الله سبحانه وتعالى، وليس كذلك أيضا مجالا للحديث، وإنما هو مكان يقضي به المرء حاجته وينصرف منه ولا يطيل. ومن هذه الآداب أيضا أنه إذا أراد أن يدخل الخلاء وكان معه شيء من ذكر الله قبل دخوله فإنه يضعه، إلا أن يخشى عليه من السرقة أو النسيان أن يضعه في هذا المكان الذي هو لا يمر عليه إلا مرورا. فها هنا لو دخل وستر هذا في جيبه كان هذا مما لا حرج فيه، فإذا كان هذا الشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وكان ظاهرا فإنه يستره. لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروى في ذلك حديث لكنه حديث لا يصح في الحقيقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا حديث صحيح أنه ضعيف في إسناده، ولكن يذكر جمع من أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله فإنه يضع هذا جانبا، ولذلك نص جميع الفقهاء على ترك مثل هذا الأمر، وإن كان الحديث الذي ورد فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن فها هنا إذا أراد أن يدخل وكان معه شيء من ذكر الله وكان ظاهرا، فهنا يعني يستر هذا الشيء فيضعه في جيبه أو يضعه في الخارج. أما إن كان شيئا موجودا في مثلا في محفظته أو نحو ذلك فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله ما دام أنه مستورا. ومن الآداب أيضا أن يقدم رجله اليسرى إذا أراد دخول الخلاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء تأدب بعدة آداب، منها أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يسمي بسم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وأيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. وإذا خرج من الخلاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: غفرانك غفرانك. فهذه آداب يتأدب بها الإنسان إذا دخل الخلاء، أن يسمي وأن يتعوذ بالله وأن يدخل برجله اليسرى، وإذا فرغ أن يقول غفرانك. ومن آداب قضاء الحاجة عدم قضاء الحاجة في المقابر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وهذا إنما خرج مخرج الذم، فإن الإنسان يستحي أن يقضي حاجته في السوق، فكان القياس في ذلك إذا كان يستحي من أن يفعل مثل هذا الأمر في السوق فكذلك أيضا عليه أن يستحي، فإن هذه المقابر هي محل للأموات، وهذه المقابر لها حرمة ومن حرماتها أن لا يقضي حاجته عليها. ومن ذلك أيضا أنه إذا أراد أن يقضي حاجته وحضرته الصلاة فإنه يقدم قضاء الحاجة على الصلاة، لأن القلب يكون مشغول بقضاء الحاجة ولا يستطيع أن يتفكر فتحصل له المدافعة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذه الحال، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام وهو ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذن فهذه حالة لابد أن يتنبه إليها الإنسان إذا كانت هناك المدافع، أما إذا كان هناك شيء من الحاجة إلى الذهاب إلى الخلاء ولكن ليست بالحاجة القوية ويستطيع أن إذا صلى أن يتفكر في صلاته، فلو أنه صلى فإنه لا حرج عليه في مثل هذه الحال، أما أنه يقع في حال المدافعة فلا يستطيع أن يتفكر فهنا لا يصلي وإنما يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي. فهذه أدب. وأيضا أدب آخر أن من أراد أن يقضي الحاجة في أماكن لا توجد فيها لا يوجد فيها أحد فعليه كذلك أن يستأذن، أن يستأذن، والله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فإذا أراد أن يذهب في أماكن لا يوجد بها أحد فإنه يستأذن، وقد يكون هذا الاستئذان بالسلام أو نحو ذلك مما يشعر أنه سيأتي إلى هذا المكان. وأيضا من آداب قضاء الحاجة عدم الوسوسة، وللأسف هذا بلاء ابتلي به بعض الناس، إذا دخل الخلاء فإنه لربما يجلس في الخلاء الأوقات الطوال ويستنجي ثم يستنجي ثم يستنجي ولا يخرج من الخلاء إلا وقد مضت عليه أوقات طويلة من الوسوسة، يوسوس في الخارج منه ويوسوس في غسل النجاسة ويوسوس بعد ذلك في خروج شيء بعد أن انتهى من الاستنجاء. فهذه كلها آداب إذا تأدبنا بها وعلمنا أن إزالة النجاسة أمرها سهل، وكذلك أيضا قضاء الحاجة لا يتطلب من الإنسان أن يجلس هذه الأوقات الطوال. قد ابتلي بعض الناس هداهم الله في مثل هذه العصور أنهم يمكثون الساعات الطوال ومعهم هواتفهم وجوالاتهم يقلبون الصفحات فيها وهم يقضون حوائجهم. هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه لحضور الخبث والخبائث، فلنتأدب بهذه الآداب، وهي في الحقيقة آداب كثيرة، ولكن ذكرنا منها شيئا مما يحصل به الانتفاع خصوصا في هذه الأوقات، وإلا فهناك آداب عرضنا عن ذكرها لأنها ربما لا يمكن أن تتيسر في هذه الأوقات مع التطور المعاصر الذي نعيشه، وإلا فالإنسان إذا ذهب البرية فقد يحتاج أحيانا إلى مثل هذه الآداب، كأن لا يبول في شق مثلا، وأن يبتعد عن أعين الناس، وكذلك أيضا أن يأخذ معه ما يحتاجه من الماء أو من المناديل التي يزيل بها قضاء الحاجة. ولكن فيما ذكرنا إن شاء الله أحسب أن فيه النفع بإذن الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أم محمد. فضلي
زيد فضلك، أسعد الله أوقاتكم أحبتي بالله ولأحبتي الحكام الأكارم وأمهات الإمارات وفخر الإمارات حبيبتنا الشيخة فاطمة، نحبكم بالله، نراكم ونسمع صوتكم ولكن قريبين منا وأنتم لستوا ببعيدين.
إن شاء الله خير محمد.
الحمد لله على كل شيء. أريد أن أسأل بالنسبة للشاب يتقدم إلى خطبة فتى وعندما يعرف أنها لا تصلي فيرجع عن الأمر. والأمر الثاني، أريد أن أطلب من حكامنا أو رئيسنا بخطبة الجمعة الآباء والأمهات، من جاءكم ترضونه دينه وخلق فزوجوا. الفتاة تقول لا أريد أن أجلس مع أمه وأبي. طب أمه وأبي قصره في 70 وهو راتبه لا يكفي بأن يفتح بيتان، والوالد الحمد لله موجود بال70 شرف لا يستطيع أن يفتح بيت لوحده، والأم ليس لها وطن ولا أب، وهو الوحيد. لماذا هكذا الأباء يطلبون هذا الطلب؟ أو حتى الفتيات إذا تعلمت تخلط، هو يقول أريد تشتغل لا أمانع ولا أخذ منها أي فلس، يخاف الله، ومن جاءكم ترضوه دينه وخلقه فزوجوا، الحمد لله الله بيشهد له، وجامعة الشارقة تشهد له من الأوائل والحمد لله، لا أريد أن أزكي. هذا طلب للجميع، وعندما لماذا لا ترفض؟ أو هو يقول أريد أتصلي، وأحيانا ماذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، الصلاة الصلاة والمرأة والمرأة، وهذا الكتاب إن اتبعته لم تضله. فمناشد إلى الأهل، مناشد إلى الجميع، يعني أكثر من واحد تقدم سبحان الله تحس أنه هناك شيء ما، وإذا ابتلي الإنسان بجار ماذا يفعل؟ وهو يعلم ماذا يعمل به ولكنه يصبر على هذا الجار. وخطبة الوداع رسول المرأة المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم أراه كل شيء ويعلم أن هذه المرأة ستهان، ويعز علي في هذا العمر أن تهان المرأة وهي الله يعلم، أو حتى أنه من الأهل أو يشنعون حتى الأبناء يفر من هذه الأم. والله أعلم كيف تقدمت وكيف تعبت وكيف فالله يبارك لنا فيكم والحمد لله. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
واضح إن شاء الله محمد تسمعين إن شاء الله.
وهناك امرأة تقية محسنة دائما أراها في الرؤية صالحة تقول لي تعالي أعملي معي تعمل في الخير. فأقول ربما هي تشجعنا على أعمال الخير.
هذا في الرؤية في الحلم.
الرؤية في الحلم. وبعدين أدعو لابني الله يخليكم ولكل الشباب. يعني إذا الإنسان ما حس بالشباب أو البنات أو ولا وطن من أين يحضر هذه المال؟ وأنت عارف هذا الوضع على الجميع. والحمد لله أنه الحمد لله مهندس الحمد لله.
إن شاء الله واضح.
أدعو لي الله خليك.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين النصيحة والدعاء من فضل الشيخ. جزاك الله خير محمد. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي والمستمعين الأكارم وأخونا سيف الجبلي. طال عمرك تكلمت عن آداب الخلاء. ما حكم يعني من يعني هو عارف هذا الشيء مبزم ولكن يقرأ في الحمامات الله يعزكم ويعز السامعين وهذا دأبي يعني يقول أحسن مكان أنا أستمتع بالقراءة طبعا ويقصد الجرائد والمجلات والكتب في الخلاء. ثم نلاحظ أن كثيرين من الناس بعد ما يستخدم هذه الحمامات أو مكان الخلاء يكسر بعض الأشياء. الحين أنت تدخلوا في أي مسجد جديد ونلاحظ يعني مكسرين أشياء في الحمامات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حكم صلاة شخص صلى وبعد الصلاة تذكر يقينا أنه لم يغسل عضو من أعضائه أثناء الوضوء فما حكم صلاته ثم كيف يعيد الصلاة إذا في إعادة؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ حكم من يتحدث عن نفسه يعني أو يذكر محاسن نفسه أو يمتدح بعض أعماله. أنا أشوفه من وجهة نظري ما في شيء ولكن ماذا عن حكم الشرع؟ وإذا كان هذا كان شاعرا مثلا يتحدث ويمتدح عن بلاغته وإذا كان مثلا سائقا يتحدث عن مهارته قيادته يتكلم عن صفاته الجميلة هل في ذلك شيء أم لا؟ وجزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة تسمع الرد الشيخ. أم حمزة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمزة تفضلي.
الله يحييكم تسلم إن شاء الله. يا عندي سؤالين لو سمحت.
نعم تفضلي.
السؤال الأول عندي بنت أختي حلفت على بنتها الصغيرة إنها لو ما كملت الواجب ما تنام. والبنت الصغيرة تعبت ونامت فبتقولش عليها كفارة يمين ولا لا وشو هو كفارة تكفر يشو لو عليها كفارة.
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني أنا والله مع المشغولات الكثيرة فما بقدر إني مثلا حافظ على إني أقرأ يومين جزء من القرآن يعني ورد يومي لأن أنا بحاول أحفظ فمجرد ما أحفظ راجع حفظي بكون ثاني ما عندي وقت. هل هذا بكون مأسومة إني ما بقرأ المصحف أو ما بكمل إنه أختم القرآن على طول؟
يعني أنت تحفظين القرآن؟
أنا بحفظ القرآن يومين براجع فما يكون عندي وقت إضافي على أساس أني أقرأ
تختمين القرآن.
أيوة على أساس أني أختم القرآن بعد فترة. هل هذا يعني علي شيء؟
إن شاء الله.
فإني بقرأ مثلا سورة البقرة يوميا مع الحفظ بتاعي.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمزة تسمعين الرد فضل الشيخ. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر.
سؤالين اليوم بالنسبة لل من هو أصحاب القلوب المريضة الغير سليمة
نعم.
هل تقبل صلاتهم أو تقبل أي عبادات أو صدقات؟ السؤال الأول. السؤال الثاني ما هو المكر السيء يعني بالنسبة للبيظهر من بعض الناس يعني ما هو المكر السيء
إن شاء الله.
وما عقوبة الإنسان الماكر للناس مثلا
المكر السيء
ما هو عقوبته يعني
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير يا خمر. مكالمة أخرى أخ حميد تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
مرحبا بك حياك الله. طبعا إذا اتصل بعيد لازم إحنا نتصل له. تنافس دائما إن شاء الله. بس
جزاك الله خير.
كيف حالك دكتور إسحاق؟ كيف دكتورنا الفاضل؟
الله يبارك فيك حيك.
كيف الحال شو أخبارك؟ جزاك الله خير دكتور. أنت في الدرس الحديث الأول يوم قلت إن دخول الخلاء يعني.
نعم.
كنت أنا واحد من الجماعة يوم دش داخل تيدت حمام طبعا في المكتب. شهد قلنا له ما يصير. انت اول شيء لازم تسمي تقول اعوذ من الخبث والخبات عقب بالدش. قال لا ما في شيء. قلت لا هذا حمام وانت تيدى داخل تكرم الحمام لا يذكر دائما. هل يذكر يعني انك انت تشهد ولا تذكر الله ولا شيء وقت وانت تيدى ولا عقب ما تطلع يعني من الخلاء
ان شاء الله؟
ايه نحن اختلفنا على هذا. قلت لا انا اللي اذكره يعني انت قبل ما تدش الخلاء سمي بسم الله
تأتي بالأدعية والأذكار
والأذكار وتدش بديك برجلك اليسار وعقب تيدد وانت طالع تكمل
باقي
الأذكار وعقب سمي إيه الأذكار. بس هذا اللي بغينا نستفسر منك.
جزاك الله خير أخ حميد. الله يحفظك حياك الله. نعم نعم. كلمة أخرى أبو علي. تفضل 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 أبو علي. نعم انقطعت المكالمة. نجيب الشيخ على الأسئلة. أم محمد تسأل تقول أن شاب تقدم لفتاة وعندما علم أنها لا تصلي رجع عنها. تسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله. هذه المسائل المتعلقة باختيار الزوجة في الحقيقة هي من أهم المسائل التي على كل واحد من الزوجين والأبوين أن يعرفوا فقه هذه المسائل وفقه الاختيار، وأن الاختيار لابد أن يقوم على أسس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الأسس التي تختار ويختار بها الزوج، فقال صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهنا هذه أسس وهي محل نظر الناس جميعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفلها جميعا، وإنما ذكر أنها محل اهتمام الناس، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام إلى النظر إلى الجمال وإلى المال وإلى الحسب والنسب. ولكن حظ صلى الله عليه وسلم وحث على اختيار المرأة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة من خير ما يوفق إليها الرجل. وكذلك أيضا في اختيار الزوج قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا ليس معنى هذا إغفال بقية الصفات التي في الزوج، فإن الزوج كذلك يقال فيه ما يقال فيه المرأة، فينظر فيه إلى حسبه ونسبه وشرفه وإلى ماله، ولكن يكون محل التقديم عند التمايز الدين، وليس معنى ذلك إغفال بقية الأمور. وبخصوص سؤال السائلة، ها هنا الزوج عندما نظر فوجد أنها لا تصلي، والصلاة هي الإيمان، ولذلك الله جل وعلا قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هي المسلمين الذين ماتوا قبل تحول القبلة فإنهم صلوا جهة بيت المقدس. فإذا نصيحتنا أولا للأخت أن كون المرأة لا تصلي هذا محل لكي ترفض ولا تقبل، وكذلك عندما نراعي مسائل الدين، ولا بد أن يكون هناك موازنة بين الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الآباء والأمهات إلى التوفيق لحسن اختيار الزوج لبناتهم واختيار الزوجة لأولادهم. وكذلك نصيحتنا للأبناء والبنات إلى أن يستخيروا ويستشيروا ويستعينوا بالله سبحانه وتعالى، فإذا توفرت الصفات الطيبة أقبلوا على الزواج، ولم توجد فإنهم ينصرفون ويسألون الله سبحانه وتعالى التوفيق لزوج أو زوجة أخرى، والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ، معنا هذه الكلمات. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله حيك. أنا عندي 4 أسئلة بس السؤال الأخير شوية طويل إذا تسمحوا لي.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لتكبيرة الإحرام في الصلاة، نعم. إذا كنت أنا في الصلاة متى تحسب لي؟ هل لازم في المسجد عفوا، هل تحسب لي يعني مع الإمام، أم إذا كنت في المسجد يعني مثلا في نهاية السنة أو كنت جالس أو توني دخلت إلى المسجد، هل تحسب لي مع تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام أم لا؟ هذا السؤال الأول.
كيف السؤال غير واضح؟
ما فهم من السؤال.
تكبيرة الإحرام يعني يوم يكبر الإمام للصلاة، أقام الصلاة وكبر،
نعم،
متى تحسب لي أنا؟ هل لازم أكون صاف مع الإمام أو أكون في المسجد فقط؟
فهمني. يعني تقصد أنه متى تكون تكبيرة الإحرام صحيحة؟
نعم. لا بالنسبة لي أنا تحسب لي إذا أنا دخلت الآن أنا في الصلاة كبر الإمام وأنا كبرت معه، أنا تحسب مع الإمام،
صحيح.
لكن إذا أنا مثلا في المسجد
تأخرت، يعني أنت موجود في المسجد تصلي السنة مثلا،
أيوة،
تأخرت
كبر الإمام
لك أجر.
أيوة جزاك الله خير. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لمس العورة بدون حائل بعد الوضوء كصدفة غير متعمد. السؤال الثالث يا أخي، بالنسبة جزاك الله خير، بعض الأحيان الإنسان يصلي يتوضأ، شوف كيف يكون عاري، فبعدها بعد هذا نوى الوضوء، لكن سبحان الله بعدها تفكر أنه لا يرجع يلبس ويتنشف ويتوضأ. في الحالة شو الحل يعني في هذا؟ هل الوسواس هذا يعني
كيف توضأ؟
يعني نويت الوضوء،
نعم،
للاستحمام، وبعد الاستحمام سبحان الله أقول لا والله يمكن بعد التنشيف ما ترضي ترجع توضأ. أنا شو يعني الواجب أني أفعل؟
توسوس.
أي نعم وسواس.
عفوا بس مقاطعة هنا، جزاك الله خير. أنت تنوي الوضوء أثناء الاستحمام، هذا الذي تقصد؟
نعم نعم نعم.
ولا تتوضأ؟
لا أنا خلاص أنا واستحم، يعني خلاص أنا أقول أنا ناوي الوضوء.
ناوي الوضوء بالاستحمام.
أي نعم. السؤال الأخير بالنسبة لبر الوالدين.
بس عفوا هل تتمضمض أو لا تتمضمض؟
أتمضمض.
أتتمضمض وفي وتستحم بالماء.
وأنا أستحم يعني أتمضمض وكل شيء، مرة أخذ الوضوء كامل يعني.
عفوا أريد أستوضح أيضا، يعني تقصد أثناء الاستحمام تتوضأ وضوء كامل وأنت تستحم.
نعم.
يعني بمعنى أنك
نعم.
أنت تتمضمض وتغسل وجهك ويديك ورجليك وأنت بالضبط. تتوضأ.
نعم.
طيب شو ما هو سؤالك الآن؟
سؤالي عقب التنشيف، عقب ما
توضأ.
بعد. نعم. تمام. واضح.
نعم. السؤال الثالث شوي طويل سمحوا لي فيه، نعم. بالنسبة لبر الوالدين، يعني بعض الأحيان أحد الوالدين يعني كانت الأم أو الأب، بعض الأحيان تجعل يعني في غضات بين الأبناء. يعني كيف؟ يعني مثلا إذا واحد اقترض أخ من أخيه وهي علمت الأم، تروح تقول للأخ هذا روح أخذ حقك، ليش ما تخليه؟ وتروح للأخ هذا وعطى ولا بتروح يشتكي عليك، أو تيجي مثلا تشكك في مسائل بين الأب، لا هذا ما يبي يعطيك هذا كذا، فيصير في غضينة في المسألة لدرجة أن الابن حاب يعني صار ما يحب يقابل لا أحد هذا والدي. في الحالة شو الحل؟ لأن الشخص هذا مسكين في حالة نفسية ترثى لها في اكتئاب، يقول الآن أنا يعني شو أسوي بوالدي؟
إن شاء الله.
شوف كيف يوجد الضغينة والمشاكل يعني بين الإخوان، وهم يمكن بحسن النية والله أعلم.
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو علي، تسمع ردف الشيخ، حياك الله. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد.
مساكم الله بالخير والعافية.
النور والعافية، تفضل راشد.
جيت معنا كل خير إن شاء الله.
الله يبارك.
طال عمرك أنا سؤالي قد يدور بين الأب وأبنائه، يقول لهم يعني أنا إذا يوم بتوفى لا تنسوني من دعائكم، صدقوا عني أو حاجة بالطريقة هذه يعني، لكن هل يجوز إني يوصي كوصية يعني؟ إنه أوصي أولادي بالدعاء كذا 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 وعمل كذا كذا يعني
بالدعاء والصدقة يعني.
نعم مثلا يقول لهم يعني أوصيكم أنت شهريا تطلع عني مثلا
مبلغ معين
أيوة كوصية يعني، هل يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، حياك الله، تسمع رد الشيخ. نعم تفضل شيخ. سؤال محمد تسأل عن بالنسبة لل عندما يأتي شخص ويقول يريد أن يتزوج من امرأة، فتقول في بعض الأحيان الأب أو الأم يقول يعني هذا الأب وهذه الأم لا أريد ابنتي أن تجلس مع أبيك أو أمك، يجب أن يكون لها منزل مستقل، فتريد فالشيخ نصيحة عامة في هذا الأمر.
في الحقيقة هذه المسائل مما يقع فيها الخلاف الكثير بين العائلتين، عائلة الزوج وعائلة الزوجة. وفي الحقيقة الأصل عندنا في هذه المسائل أننا نجمع بين أمرين، الأمر الأول أن نيسر الزواج ولا نجعل لإتمام الزواج تعقيدات في أمور قد يبتلى بها الإنسان. فهذه المرأة التي تقول ابنتك ابنتي لا تجلس مع والديك، كذلك أيضا هي عندها ابنة، كذلك هي أيضا لا ترضى أن يقال للخاطب أنه أيضا كذلك أنت لا تفعل معنا بنفس الأمر. إذن فهذه المسائل الأصل فيها أننا نبحث عن ما يتيسر به الزواج. الأمر الثاني أننا ننظر إلى هذه المسائل إلى ما يتعلق بالبر، فإن البر لا يكون إلا خيرا، وعواقب الإحسان لا تكون إلا الإحسان، كما قال الله جل وعلا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والإنسان سبحان الله يتعجب كيف يعني تأمر البنت الأم ابنتها ألا تبر والدي الزوج. صحيح قد لا يكون الوالدين من الأرحام، ولكن إكرام الوالدين هو من إكرام الزوج، واحترام الوالدين هو من احترام الزوج، والعكس كذلك بالعكس أيضا. فبر الزوج بوالدي زوجته هذا من الإحسان إلى الزوجة، وكذلك أيضا القيام بما يحتاج والدي الزوجة كذلك من الإحسان. إذن فالإحسان دين، وكذلك الإساءة دين، فمن أساء فلا يأمن على نفسه أن يساء به، ومن عمل الخير فإنه نرجو له حسن العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا خطأ من الأخطاء التي تحدث أن تقوم الأم بمثل هذه الشروط، ولا بد أن يراعى في ذلك أيضا حق الزوجة. وليس معنى ذلك عندما نقول أنها تهتم، لكن أيضا لا نراعي حق الزوجة، فلها خصوصيتها، فلها أن تحفظ خصوصية البنت، ولكن في حدود لا يخرج ذلك عن بر الولد بوالديه. فيجمع بين الأمرين، بين حفظ خصوصية الزوجة مع زوجها، وكون الولد يبر الولد، وكذلك الزوجة تبر والدي زوجها. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا ابتليت بجار سيء ماذا تفعل؟
في الحقيقة هناك أمور كثيرة جدا يعني، ومنهج يسير عليه المسلم في التعامل مع من يسيء إليه. فالأمر الأول بالصبر، فالإنسان يصبر على إساءة جاره ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إذا لم يمكن الصبر على إساءة الجار، بمعنى أن إساءة الجار بدأت تتعدى على الحرمات، ولذلك من أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم أن يزاني الرجل حليلة جاره، هذه من الكبائر العظام، لأن الجار محل ثقة ومحل الأمان للجار، فإذا خان الجار جاره انتشرت الخيانة في المجتمع، ولذلك المجتمع كلما ضاقت الدائرة كلما كانت الحقوق أكبر. فالوالدين حقهم عظيم، الجار لقربه أصبح له مزية وله حق عظيم، الرحم اقتربت من جهة الأب أو الأم، فكذلك أيضا لها حق، فالجار له حق. فإذا صبر عليه ولم يمكن الصبر عليه، بدأ الأمر يتعدى إلى الحرمات ويتعدى إلى الأذية. فهنا يجوز للمرء أن يتخذ أمورا أخرى، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما شكى إليه الجار أذية الجار قال خذ متاعك وضعه في الخارج، وكلما مر عليه أحد سأله عن ماذا قال بسبب أذية الجار فلعن. هذا أسلوب يتعامل به مع الجار السيء. وكذلك أيضا قال لو وصل الأمر إلى رفع الأمر للجهات المختصة، كان يكون أحيانا بعض الجيران يربي حيوانات تضر بالجار وتؤذيه، ولم ينفع معه التوجيه ولا النصيحة ولا يعني توجيه كبار السن أو الأعيان والشرفاء في ردعه عن تماديه، فهنا يرفع الأمر إلى الجهات المختصة من البلديات أو، ولكن لابد أن يعني يسلك قبل ذلك السبل، ومن أعظمها الصبر والاحتساب، فيصبر ويحتسب على الله سبحانه وتعالى يفتح الفرج بذهاب الجار عن 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 جواره، أو هو ينتقل عن هذا الجوار، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على ما ابتلاه من أذية الجار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن أو تسأل فضيلة الشيخ محمد عن الأم ومكانة الأم في الإسلام.
نعم، في الحقيقة هذا سؤال يعني معلوم لدى الجميع، لكن في الحقيقة يحتاج إلى تفكير، خصوصا عندما نرى في هذا الزمن من العقوق الذي يحصل من الأبناء والبنات لآبائهم وأمهاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. هذا يدل على فضل الأم. ولذلك الناس عندهم مقولة مشهورة، الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا معناه صحيح في الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلزم رجلها فثم الجنة، يعني ليس المقصود أن الجنة تحت قدميها، ولكن المقصود من ذلك أنك تسعى إلى برها وإلى الإحسان إليها وإلى إرضائها. يعني من منا يستطيع أن يحمل يعني مثلا 3 أو 4 كيلوغرامات معه مثلا؟ يعني أعداد قليلة. الأم تحمل هذا الابن طوال الوقت، وقت معها طيلة 9 أشهر وهي حاملة، وكل يوم يمر عليها يزداد ثقل وتزداد تعب، ثم ما تواجهه من تعب في أثناء الطلق، ثم ذلك الرضاع لا تستطيع أن تنام ولا تستطيع أن ترتاح، وهي تكابد وتعاني هذا الولد. كل هذا مما يحز في نفوس الأمهات عندما لا يراعون الأبناء هذا الجهد العظيم الذي بذلته الأم أو بذله الأب. فنصيحتنا إلى معرفة حق الوالدين وحق الأم، فحقهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، جعله بعد حقه تبارك وتعالى عندما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله
ساك الله خير رفض الشيخ. أيضا يعني ذكرت رؤية يعني البرنامج ليس لتفسير الأحلام. أيضا تقول فاصيخ أدعو لأبني.
بالنسبة للرؤية، الرؤية إن كانت هي رؤية ولم تكن حديث نفس فإنه يطلب لها المعبر، ولكن إذا كانت ما تراه خير فإن ذلك من المبشرات. إذا رأت ما يد فيها فيما في رؤياها من الدلالة على الخير والبر والإحسان فإنها تعمل بمقتضى البر والإحسان، بمقتضى أمر الشرع وليس بمقتضى الرؤية، ولكن الرؤية هي من قبيل المبشرات. وما يتعلق بابنها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له الزوجة الصالحة التي تعينه على أمن دينه ودنياه.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أبو عايدة فالشيخ يقول حكم من يقرأ الجرائد أو الكتب وهو يقضي حاجته في الحمام؟
هذا الأمر قد ذكرناه من آداب قضاء الحاجة، وهو أمر مكروه. يكره للإنسان أن يبقى في دورة المياه من دون حاجة، وإنما هذه الأماكن هي أماكن تحضرها الشياطين، ولذلك الإنسان يتعوذ بالله عند إرادته لدخول خلع، بل إنه يسمي أولا ثم بعد ذلك يتعوذ بالله، لأن هذه الأماكن أماكن محظورة تحضرها الشياطين، ذكران الجن. ومعنى الحديث اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث قيل ذكران الجن وإناث الجن. فها هنا هذا المكان ليس مكان للحديث أو الجلوس، وإنما هو مكان قذر، يعني مكان يقضي فيه الإنسان حاجته، ليس مكان من أماكن الطيبة. تريد أن تقرأ الحمد لله الأماكن الموجودة، أماكن سواء في البيوت أو في الاستراحة أو في أماكن الاستراحة أو أماكن الجلوس في السيارة، يمكنك أن تقرأ وتستمع ما تريد، ولكن في الخلاء هذا في الحقيقة أمر مذم في الشرع ومذم عند العقلاء، وهو في الحقيقة يفتح باب للوسوسة أيضا. فنصيحتنا إلى البعد عن هذا، فإن هذا مما يكره للإنسان أن يفعله.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا بعد يريد نصيحة، ليقول البعض من الناس يعني لا يهتم بالمرافق العامة، خاصة يقول الحمامات، حمامات المساجد أو في الأماكن العامة، الحمامات في الأماكن العامة يكسر أو لا يعني يتركها، عندما يخرج لا يتركها نظيفة كما دخلها.
بالحقيقة يعني هذه من يعني الأمور التي يأسف الإنسان أن يراها في مثل هذه الأماكن. هذه الأماكن قد أنفقت عليها الدولة وأنفق عليها المحسنون الأموال الطائلة، هي لخدمة المسلمين. فالتعدي على هذه الأماكن وإفسادها أمر محرم شرعا، لأن ذلك من إتلاف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث وكحديث معاذ، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا إهدار لأموال المسلمين وإفساد لها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخلى المرء في طريق الناس أو ظلهم، لماذا؟ لأنه يفسد هذا المكان عليهم، ومثل هذا التصرف يفسد على الإنسان مكان قضاء حاجته. ولذلك هذه الأماكن يعني أماكن على الإنسان أن يحافظ عليها، بالعكس إذا دخل فإنه يدخل ويتأدب بالآداب، إذا دخل فإنه يدخل هذه الأماكن وهي نظيفة ويتركها وهي نظيفة، وهذا من الأدب وحسن التعامل مع غيرك، أن تترك هذا المكان نظيفا كما أقبلت إليه نظيفا. وإن أقبلت إليه ولم يكن نظيفا فمن الأدب كذلك أيضا إذا دخلت وأنت تريد أن تقضي حاجتك أن تنظف هذا المكان ثم بعد ذلك تتركه نظيفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولئك إلى ما فيه يعني خيرهم، وأن يعودوا إلى صوابهم ورشدهم، ويعني الشؤون الإسلامية يعني تقوم بدورها بالإصلاح لما أفسد والتوجيه لمن يفسد. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بعد يقول شخص صلى وبعد الصلاة تذكر أنه لم يغسل أحد الأعضاء في الوضوء، فيسأل عن حكم الوضوء وحكم الصلاة.
أما وإنه قد تيقن يقينا ليس فيه أدنى شك أنه ترك عضوا، واستدل على ذلك بالعلامات الموجودة، كأن يكون قد رأى أثر البياض الذي يدل على أن هذا المكان لم يمسه الماء. فهنا إذا تيقن يقينا لا مرية فيه ولا شك أنه لم يغسل عضوا أو مكانا من أعضاء الوضوء، فإن عليه أن يعيد الوضوء، وكذلك عليه أن يعيد الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ولم يغسل قدر الدرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وفي لفظ الصلاة، الوضوء والصلاة. هذا إذا تيقن. أما إذا كان عنده وسواس في هذا فإن القاعدة أنه لا اعتبار للشك بعد الفراغ من العبادة. فإذا كان وسواسا أو شاكا فإنه قد أدى العبادة على وجه صحيح وعلى وجه كامل، فلا عبرة عند ذلك بهذا الشك وهذا الوسواس الذي طرأ عليه، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول لحكم من يتحدث عن نفسه ويمدح نفسه، هل في شيء فضل الشيخ؟
مدح النفس وتزكية النفس، قد قال الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الأصل في ذلك أن المرء لا يتحدث عن نفسه ولا يزكي نفسه إلا في مواضع، فلا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه على وجه الافتخار والاستعلاء والتكبر على الناس، هذا مما لا يجوز. ومما هو جائز أن يتحدث الإنسان في مواضع يحتاج إليها إلى ذكر ما عند الإنسان من علم أو صانعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو عند وجود الحاجة إليه كأن يكون ماهرا في صنعته. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فحدث يوسف عليه السلام عما عنده من أمانة وقوة تمكنه على القيام بهذه المسؤولية. فعندنا طرفان، طرف لا يجوز وهو أن يزكي نفسه على وجه الافتخار والاستعلاء والتكبر على الناس، ووجه آخر أن يزكي نفسه في موضع فيه إعزاز الدين ورفعة شأن الدين، أو كذلك أيضا في محل يحتاج إليه فيه ولا يمكن أن يعرف إلا بأن يحدث عن نفسه، فهذا موضع لا حرج فيه، بل أحيانا قد يجب على الإنسان أن يتكلم بهذه الأماكن في هذه الأماكن إذا لم يوجد غيره وهو يعلم أنه هو المؤهل لهذا الأمر. تبقى هناك مسألة وهي ما بين ذلك، ما بين الافتخار والعجب وما بين حاجة الشرعية أو حاجة الدنيا إلى ما عنده، فهنا لو ترك الإنسان يكون هو الخير. والناس في هذا الزمن يعني كثر فيهم العين والحسد والنظر إلى هو يتحدث بطيب وحسن نية، ولكن الناس يظنون فيه ظن السوء أنه متكبر وأنه يفخر، فلو ترك هذا الأمر كان أسلم للإنسان في دينه وأبعد له عن الرياء وأسلم له من أعين الناس، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. حمزة تقول امرأة حلفت على بنتها الصغيرة إذا لم تكمل الواجب أن لا تنام، فتقول البنت الصغيرة تعبت ونامت، هل على هذه المرأة كفارة وما هي الكفارة؟
هذه المسائل في الحقيقة مسائل الحلف، على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وهذا الموضع الذي ذكرته الأخت السائل ليس من المواضع التي فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، يعني البنت ما حلت واجب أو تريد أن تحل، البنت أصلا لا تعرف ولا تعقل أن على الأم أن تبر بيمينها، فهنا في هذه الأحوال الأصل في الإنسان أن لا يحلف وأن لا يجعل الحلف في مثل هذه المواضع، لأن الطرف الآخر لا يعقل ما أهمية الحلف. والأمر الثاني، هل عليها كفارة أو ليست عليها كفارة؟ هذا الأمر دائر بين كون هذا اليمين يمين لغو ودائر بين كونه يمينا منعقدة. هو دائر بكونه يمين لغو لأنها أرادت تحضيض ابنتها على هذا الفعل ولم تقصد عقد اليمين، فهنا وجه لكي لا يعتد به، ووجه آخر أيضا يحتمله وهو أنها أرادت تعظيم الله سبحانه وتعالى وأقسمت على ابنتها، فمثل هذه الحال لو أنها كفرت عن يمينها لكان ذلك أبرأ لذمتها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ تقول أنها لا تستطيع أن تكمل وردها اليوم في الختمة بسبب مراجعة الحفظ، فهل عليها شيء؟
عندنا هنا فيما تذكره الأخت السائلة جانبان، الجانب الأول ما يتعلق بالمحفوظ، ما يتعلق بالمحفوظ، فإن كان المحفوظ هو القرآن كاملا، فإن كان المحفوظ هو القرآن كاملا فهذا هو وردها في المراجعة، وإن لم يكن محفوظها في القرآن كاملا فهنا نقول عليها أن تنظم الوقت، تجعل أكثر الوقت لمراجعة المحفوظ وتجعل لها وردها في تلاوة القرآن والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، إن شاء الله في لقاء الغد سنجيب على ما تبقى من أسئلة. شكر موصول كذلك لمخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا التحيات، محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.